الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. قال وعدم انقسامه. أقول هذا هو الوجه الثاني، وهو أن العارض للنفس أعني العلم غير منقسم، فمحله أعني المحروم. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. قال وعدم انقسامه. أقول هذا هو الوجه الثاني، وهو أن العارض للنفس أعني العلم غير منقسم، فمحله أعني المحروم. كذلك وتقرير هذا الكليب يتوقف على مقدمات. الدليل الثاني اللي المصنف يقيمه على أن النفس الإنسانية مجرد مو مادية، أيضا مكتمل على الدليل الأول اللي ذكره في موضوع العلم. خلاصة الدليل، المصنف يقول أن العلم حال عارض على النفس، ولا شك أن الإنسان عندما يعلم من ضمن المعلومات أكو معلومات بسيطة الحقيقة، مثل علم الإنسان بالواجب تعالى، علم الإنسان بالنقطة، علم الإنسان بالوحدة، علم الإنسان بالتراب مثلا أو ما أشبه اللي بناء على بعض المباني مالته بسيطة وإلى آخره. علم الإنسان هذا العلم بالأشياء البسيطة بطبيعة الحال يقتضي أن يكون العلم أيضا حقيقة بسيطة ومجردة. بما أن العلم حقيقة مجردة وبسيطة، وهو من الأعراض التي تقرأ على النفس وتعرض على النفس، بما أن النفس محل ومعروف للعلم والعلم مجرد، إذن المعروف يكون مجرد وليس المعروف. هذا خلاصة الكلام. لكن الشارح اللي هو العلامة الحلي تفصل المطلب كثير وذات الأقسام متعددة، وإحنا لأنه نريد شوية أسرع نمشي في هالمطالب، يعني ما بينا فريد شيء إضافي وكثير فائدة، لذلك نبتدي بتوضيح البرهان وتوضيح الدليل ونشوف من وين نبدأ نقبل ومن وين نبدأ نقبل في هاي الحالة. طبعا هذا الدليل اللي الآن عم ذكره المصنف مردود بعدة ردود، حتى خلينا نقرأ إحنا الدليل نشوف الوين ينتهي بينا، بعدين نشوف الإشكالات اللي واردة عليه. شو مطلب اليوم؟ ما يحتاج أكثر من المطالعة، يعني المرور السريع. مقدمة الأولى، مقدمات أحدها أن هنا معلومات غير منقسمة، اللي هذا أمر وجداني، يعني هاي المقدمة مقدمة وجدانية. هنا يعني ما يحيط بنا ويلم بنا معلومات بسيطة، مثل علمنا بواجب الوجود، علمنا بالنقطة، علمنا بالأشياء البسيطة، وهو ظاهر. ليه ظاهر؟ فإن واجب الوجود غير منقسم، طبعا مفهوم واجب الوجود غير منقسم، وكذا الحقائق البسيطة مثل الوحدة والنقطة وما شابه. هاي المقدمة. المقدمة الثانية متفرعة على المقدمة الأولى، العلم بها غير منقسم، العلم بهذه المعلومات البسيطة هو أيضا غير منقسم. ليش؟ لأن العلم الصورة المنطبقة على المعلوم، فإذا كان المعلوم بسيط الصورة تكون بسيطة غير منقسم. ليش؟ طبعا أنا قاعد أركز على الانقسام وعدم الانقسام، لأن كل ما فيه فهو منقسم، كل مجرد ليس منقسم، لذلك قاعد يركز شنو على نقطة الانقسام. العلم بها غير منقسم يعني مجرد، لأنه لو انقسمت يعني العلم لكان كل واحد من أجزاء العلم، إذا قلنا العلم ينقسم إلى جزئين أو ثلاثة أجزاء، كل جزء واحد من ضمن الأجزاء، هل هذا هو علم أم ليس بعلم؟ وإذا اجتمعت هذه الأجزاء يحصل أمر زائد أم لا يحصل أمر زائد؟ يعني يصير ترتيب في العلم وما يصير ترتيب. إذا ما يصير ترتيب لازم أن يكون العلم جهل، هذا في الخلق. إذا يصير ترتيب ذاك الأمر الزائد هل هو منقسم أم ليس بمنقسم؟ إذا منقسم نفس السؤال نعوده ويعود التفسير. إذا ليس بمنقسم ثبت المطلوب أن العلم بسيط ومعرفة. إما أن يكون علم كل واحد من أجزائه، إما أن يكون علما أو لا يكون علم. لا يكون علم كل لأنه أنت قاعد تقول علم، إذا ما يكون علم شيء يكون لا يكون جهل. فلازم أن يكون العلم جهل، هذا فرق عن قول تناقض يصير كل. والثاني باطل. ليش باطل؟ لأنه عند الاجتماع، عند اجتماع الأجزاء، أجزاء العلم كل واحد من الأجزاء، إما أن يحصل أمر زائد، هذا مو أمر، إما أن يحصل أمر زائد أو لا. لا أمر زائد، ذاك الأمر الزائد شنو هو؟ علم أم ليس بعلم؟ علم. منقسم أم ليس بمنقسم؟ إذا ليس بمنقسم ثبت المطلوب، إذا منقسم نفس السؤال يعني. فإن كان الثاني يعني لم يحصل أمر زائد، لم يكن ما خرصناه علما بعلم بل كان جهل، هذا خلق بل تناقض. وإن كان الأول يعني يحصل أمر زائد نسأل يقول هل هو علم أم ليس بعلم؟ يعود السؤال فذلك الزائد إما أن يكون منقسما، وهذا أكو سؤال قبل الأمر الزائد هل هو علم أم ليس بعلم؟ إذا ليس بعلم صار جهلا نفس الإشكال، إذا علم منقسم أم ليس بمنقسم؟ يجي هذا السؤال، إما أن يكون منقسما فيعود البحث ويلزم التسلسل، أو لا يكون علم أو لا يكون منقسم فيكون العلم غير منقسم وهو الموقف. وإن كان كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم، إذا تقول العلم منقسم إلى جزئين مثلا، كل جزء يعلم بكل المعلوم، مو هذا الجزء يعلم بنصف المعلوم والجزء الثاني يعلم بالنصف الثاني، مو هالشكل، وإنما كل جزء من العلم يعلم بكل المعلوم، هذا يلزم تساوي الكل والجزء. العلم جزء، المعلوم كل، يلزم تساوي الجزء والكل. هنا هاي النقطة خلوها في بالكم، هاي هنا بعد عليها إشكال. فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساوي له، وكون الجزء مساوي للكل خلقه، هذا خلقه، أو ببعضه ببعض المعلوم فيكون ما فرضناه غير منقسم منقسمة، هذا أيضا خلقه. هاي مقدمة ثالثة. المقدمة الثالثة أن محل العلم اللي هو النفس غير منقسم. ليش؟ لأنه لو انقسم المحل وانقسم العلم أيضا وانقسم الحال أيضا، وبما أنه ثبتنا في المقدمة الأولى الثانية أن العلم ليس بمنقسم، فإذا لازم يكون المحل غير منقسم، لأنه لو انقسم العلم لو انقسم المحل انقسم العلم اللي هو الحال، لأنه إن لم يحل في شيء من أجزائه، إذا العلم ما يحل في جزء من أجزاء النفس فهذا ما صار علم. العلم شنو هو؟ الصورة المطابقة للمعلوم اللي وين أصل هاي الصورة؟ النفس، فهذا تابع إلى النفس، مثل قد يقول خارج النفس، لأنه إن لم يحل، يعني العلم ما يحل في شيء من أجزاء النفس اللي هو المحل، لم يحل في ذلك المحل، إذا لم يحل يعني ما صار علم، خرج عن الموضوع. وإن حل، إذا تقول لا الحل العلم يحل في النفس الإنسانية، فإما أن يحل في جزء غير منقسم، في جزء غير منقسم من النفس وهو المفهوم. شنو ثبت أن الناس لها أجزاء غير منقسمة، ثبت المعنى، أو يحل في أكثر من جزء، في أكثر من جزء، فإما أن يكون الحال في أحدهما، يعني يحل في هذا الجزء وفي هذا الجزء وفي هذا الجزء، يقول هذا الجزء من النفس هو نفس العلم اللي حل في هذا الجزء، نفس العلم حل في الجزء الثاني أم غيره. حسب ما ثبتنا سابقا أن العلم غير منقسم، فإذا لا يمكن يكون جزء من العلم يحل في هذا جزء من العلم يحل في هذا، كل العلم يحل في كل الناس، لأنه ما يصير يكون العرض الواحد أو الحال الواحد يحل في محلين منقسمين، لأنه هذا نفس الإشارات السابقة، هل عندما حل هذا في هذا بقيت الاثنين لو ارتفع إذا بقيت الإسلامية صار علمية هذا كله. إذا ارتفع إذا بقيت الإسلامية كيف يحل الواحد الأمران المتعددة في جزء واحد يلزم من اجتماع المسلمين؟ منين مسموح أكو إشكال؟ وإن حل فإما يكون إما أن يكون الحلول في جزء غير منقسم من المياه وهو المطلوب. شنو ثبتنا؟ ثبتنا أن النفس بالنفس أجزاء غير منقسمة. أو يحل في أكثر من جزء. إذا يحل في أكثر من جزء في أجزاء متعددة فإما أن يكون الحال في أحدهما يعني في أحد الجزئين عين الحال في الجزء الآخر وهو محال لأنه يلزم من الفرد محال بالضبط أو غيره فيلزم الانفصال. إذا لزم الانفصال خرجنا عن موضوع الفرد. الرابعة مقدمة الرابعة بعد هذه مقدمة خارجية أن كل جسم وجسماني فهو منفصل. أما النفس فبما أنها غير منقسمة إذا شنو هي تكون؟ الرابعة أن كل جسم وكل جسماني الجسم يعني المادة الجسماني يعني المنسوب إلى المادة وهو منقسم. ليش؟ لأننا قد بينا أن لا وجود لوضعي يعني ما يحيط وضعي يعني المادة الذي يحيط به المكان والزمان والجهة لأنه لا وجود لوضعي غير منقسم لمادة يعني غير منقسم إذا كل مادة منقسم. وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبتت جرة النفس لأن النفس مو منقسمة إذا هي ممادية مجردة. المصنف يقول وفيه نظام هذا الاستدلال فيه نظام. ليش؟ للمنع من المساواة مطلقا. المصنف عند إشكال على ذلك أن العلم عندما يحل في يكون منقسم هل كل جزء من العلم يعلم بكل المعلوم وبجزء من المعلوم؟ إذا قلت كل جزء من العلم يعلم بكل المعلوم يلزم تساوي الكل والجزء. المصنف يقول هاي القاعدة ما تكون باطلة. ليش؟ طبعا قبل أن نذكر إحنا هذا الإشكال أكو كم إشكال في القضية. فلد إشكال نسأل هل النفس تعلم الأمور البسيطة فقط أو تعلم الأمور البسيطة والمركبة؟ يعني الآن هذا السكن جديد أو المعاجين المركبة من عناصر ثلاثة أو أربعة شيء. سكن جميل اللي مركب من الخل والعسل مثلا والنعناع هذا النفس تعلم به أم لا تعلم؟ ها؟ تعلم به. السكن جميل حقيقة مركبة. الحقيقة المركبة منقسمة إلى أجزائها أم لا؟ منقسمة. لا شلون النفس تعلم به؟ فعلا علم النفس بالمركبات دليل على أن النفس قابل للانقسام. ليش؟ لأنه إذا تقول النفس لا تقبل الانقسام يقتضي أن تكون النفس عالمة بالبقاءات فقط أما علمها بالمركبات لازم تكون النفس دائما جاهلة بها. ليش؟ لأن هذه الحقيقة المركبة خل وعسل ونعناع هذا المركب عندما تعلم به النفس كل جزء من هذني راح ينطلق بجزء من هذا لأن مو معقول النفس تكون مثل ما تعلم بالنعناع في نفس الوقت تعلم بالسكر ماله والعسل ماله في جزء واحد في مكان واحد يعني يحل العلم وإنما هذا حلولات متعددة. فعلم علم النفس بالمركبات هذا دليل على أن العلم يكون مركب. إذا يكون العلم مركب في كل المعلوم المعروف ماله هذا يكون مركب يعني منقسم. هذا أول. ثانيا المساواة. هذا المساواة موضوع المساواة تساوي الكل والجزء هذا متفرع على تعريفنا للعلم. هل العلم هو فقط الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم؟ يعني العلم ليس إلا النسبة. شلون؟ عندما يكون عندنا أبو وابن الحقيقة المضايفة بينهما شنو هي؟ هي الأبوة. هاي الأبوة حقيقة انفجاعية حقيقة إضافية فقط ما لها ذات تكوينية في الخارج. صحيح؟ مثل هذا العلم بين العلم والعالم والمعلوم يعني عندما تعلم بشيء تنتزع فرد نسبة بين العالم والمعلوم من هالقبيل. لو العلم إلى فرد ذات وإلى فرد خيط هاي الذات إلى فرد خيط بالمعلومات ترتبط بالمعلومات وتعلم بها. إذا فسرنا العلم بأنه إضافة فقط هذا إشكالكم وارد لا يمكن أن يتساوى الجزء والكل. زين أما إذا كان العلم حقيقة لها إضافة، فحقيقة العلم سواء كان العلم جزء أو كان العلم كل، الحقيقة مختلفة. حتى تقول تساوى الكل والجزء حقيقة واحدة، هذه حقيقة صغيرة، هذه حقيقة كبيرة. لا عشان يختلف، اللي يختلف لإضافة. مرة الجزء الصغير من العلم يتعلق بكل المعلوم، مرة الجزء الكبير من العلم يتعلق بكل المعلوم. وفي النظر للمنع من المساواة مطلقة، المساواة بين الجزء والكل، عند المساواة يتعلق الجزء بكل المعلوم فالكل. ليش؟ لأن هذا راجع على تفسير هذه حقيقة العلم، واحد ينتهي بالقول الثاني في تفسير العلم، وهو حقيقة لها إضافة ولها تعلق ولها نسبة، مو هو إضافة فقط. علم الله تبارك وتعالى بالمعلومات مو علم حصول، واحنا بحثنا في معلومة حصولية. علم الله تبارك وتعالى في المعلومات علم حضوري، العلم الحضوري لا يحتاج تصور حتى تقول صورة بسيطة أو مركبة حتى يلزم من تركيب المعروف، وإنما العلم الحضوري حضور الأشياء لدى الله حتى ملائكة. لا من يجب
وعلم
آدم معرفهم يعني أحضرهم. هذا العلم الحضوري ما نريد نقول علم حضوري، يعني علم بكل الأشياء، علم بالعالم. الآن جنابك التام عندك فرد مقدار من العلوم حضوري، عندما تعلم بنفسك هذا علم حضوري. أو الصورة عندما تتصور زي تجي صورتها في ذهنك، علمك بهاي الصورة اللي موجودة في ذهنك يحتاج إلى صورة، هذا علم حضوري. فإذا مو كل من يعلم بالحضور يعني يعلم بكل شيء. لا، العلم الحضوري راجع للعالم، إذا كان العالم واجب بالذات يعلم بكل شيء واجب بالذات، أما إذا كان العالم ممكن بالذات لا يعلم بكل شيء إلا إذا أطلعهم الله سبحانه وتعالى على المعلوم بقدر ما يطلع.
إذا
قصدنا العلم بالمرتبات يعني تركب العلم، إذا صلنا المرتبين أن الله سبحانه وتعالى علم مركب، يس بعد ما نصدنا إحنا هذا الكلام، قلنا هذا البحث العلم اللي يرجع إلى الصور هذا علم الحصول هو علم الحضور، وعلم الله تبارك وتعالى علم الحضور. فهذا أصلا موضوعا خارج عن موضوع البحث. احنا موضوع البحث العلم، لانه الصوره المنطبقه على المعلوم، يعني انعرفت الصوره، صوره يعني شنو يعني علم الحصول؟ مو علم الحصول. لا الصوره نفس الشيء احوالك. الان جنابك لما تعلم بانك موجود، علمك بنفسك، علمك بذاتك، هذا علم حصول يا حضوري؟ علم حضوري. حضور نفسك لديك تعلم، أو فرد صورة حصلت في ذهنك تعلم أنت بوجود هذه الصورة في الذهن، هذا علم يحتاج إلى صورة ثانية حتى يجزم التسلسل. علمك يعني حضور الصورة لديك، هذا علم حضور. أو هذا الكتاب لما عندك الآن، هذا بيدك وحاطه قدامك، هذا علم حصولي لحضورك. حضور الأشياء لدى العالم علم حضور، بعد ما يحتاج إلى بحث أن هذه الصورة بسيطة أو مركبة، يعني الصورة ما تكون في العلم. قال وقوتها على ما تحدث المقارنات عنه. هذا هو دليل ثالث. أقول هذا هو الوجه الثالث وتقريره، أن النفوس البشرية تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات لما تعالى أجسام. يعني يريد يقول قوة النفس أقوى من قوة الجسم وأقوى من قوة البدن. هذا اختلاف القوة دليل على أن النفس مغايرة إلى البدن، وبما أن البدن مادي إلى النفس مجرد أو الكل استثناء، فلا تكون النفس مادية. ليش؟ لأنها تقوى على ما لا يتناقض. إذا المادة سابقا إلى تذكروا في مسألة قدمت علينا أن الأجسام المادية تأثيرها متناهي مدة وعدة وشدة، مو معقول أن يكون فالشيء مادي تأثيره يكون لا متناهي. دائما المادة مقارنة إلى النهاية دائما، يعني الأشياء المادية اللازم الذاتي لها الفناء والانتهاء. ما عندنا فالشيء مادي بلا منتهي، كل شيء منتهي إذا كان مادي. ليش؟ لأنه يحيط بالمادي المكان والزمان والجهة، والزمان متفرم ومنقطع، المكان متفرم ومنقطع، الجهة متفرمة ومنقطعة ومتغيرة، فبطبيعة الحال ما يتلازم معه أيضا شيء يكون متغير ومنقطع. بالنسبة للخلود، هذا الخلود الأبدي اللي الله تعالى يعطي لك. إذا الله تعالى ما رجع لك هذا الخلود لك. مو معنى. يعني الزمان يفسروا بعضهم يقولون الزمان حقيقة اعتبارية. مثل هذا الفلوس اللي الدولة تعتبرها ترد مبلغ لك في الدينار مثلا يصير لها. شوف ما الدولة فقط عن الحكم يسقط الدينار مالك. فالزمان حقيقة اعتبارية. بعضهم يقولون لا، حقيقة انتزاعية ناشئة من حركة الأفلاك. ففي يوم القيامة بعد أكو أفلاك متحركة قد يقال. كألف لذلك يقول كألف. هذا تمثيل، لأن إحنا ما نقدر نتصور فرشي اللي خارج عن الزمان، لأننا الزمان مقيدنا في أقفال وفي أقصص ما نقدر نتخلى عن هذا التصور. فأي شيء نريد نتصوره لابد أن يكون مصورة مع الزمان. يقولون بعض المتكلمين يقول الله تعالى النملة تصورته تصور إلى دروم بل الصراطين. ليش؟ لأن النملة ما تقدر تتجرد عن ذاته، تتصور غير هذا العالم الموجود. أو الضفدع لما يكون في البير يتصور العالم كله هو هذا البير، لأن ما شايف هو بلد عالم آخر. لذلك يقول رواد الفضاء عندما يصعدون إلى الفضاء وينزلون، مع أنه يصعد ملحد لكن من ينزل أول عمل يفطر عنده من نزوله من المركبة سجود على الأرض، سجود الله عز وجل. يعني صور هاي فقط الأرض وهالشمس والقمر اللي يدور فيها العالم، فقط هذا الموضوع. من يصعد في العالم العلوي يشوف ملايين ملايين المجرات مثل هالعوالم الموجودة، فيقول مو معقول أنه هذه النظرية المادية. هناك بعد يفرض فطانها بالموضوع أنه هذه بالصدفة صارت أو بتفاعلات المادة صارت أو بتكامل المادة صارت حسب التفاصيل. بحيث المادة يطول بقاؤها وتكون خالدة، لكن لأن الناس لا يتعاملون بهذه القوانين الإلهية اللي الله تعالى سنها في الكون، ما يتعاملون بشكل صحيح، لذلك يفقدون كثير من اللذات ويفقدون كثير من المصالح والمحسنات. لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، على حتى العلماء الجلد يثبتون، يعني أطباء وهاشم، يقولون الإمام أمير المؤمنين لولا سيف الملجم والسم اللي كان موجود في السيف لكان له اقتضاء الخلود. الإمام أمير المؤمنين لا يموت ولا ينتهي ولا يموت، لأن القوانين اللي يعني طريق طرد الحياة اللي الإمام أمير المؤمنين كان ماشي عليه كان هذا له اقتضاء البقاء. بل ونفس التفسير هذا بعض العلماء الآن يفسروا، يعني علماء الشيعة يفسروا في توجيه بقاء الإمام الحج عليه الصلاة والسلام خالدا إلى الآن، مع أنه مرور لعله ألف سنة على الحياة الشريفة.
بل لا احنا ما نريد ننقض به ذمه المخوف، نقول اصلا هو نفس البلد بحيث حتى اي انسان عادي، اي انسان عادي مو انه يكون حجه الله في الارض، اي انسان عادي اذا يريد يتبع القوانين الالهيه بحذافيرها يطبقها في حياته يكون الى افضل حاله. يعني الجسم اله هيك قابليه الجسم البشري، لذلك غسل الجمعه اللي واظب عليه يحفظ البدن من التلف. ليش؟ يعني عندما الانسان يموت مقتبل حاله القبور لازم يتحول الى تراب، لكن مع ذلك يشوف آلاف السنوات تمر عليه وهو بعده خالد. المرحوم السيد المرعشي الله يرحمه كان ينقل إلى سماحة السيد المرعشي قصة مفصلة، يقول في المرة القبر مال السيدة المعصومة صار بخس زلزلة صارت ما أدري شنو، فكان يقصد شوية في تعمير الحيطان وكذا، يقول إحنا نزلنا إلى القبر إلى القبر الشريف شفنا السيدة المعصومة نايمة، فتاة شابة صغيرة، وإلى جانبها جاريتان أيضا ممثلة، كأنهم يوم ثلاثة من الأشهر. في حين إنسان آخر عندما يموت يشوفه وراء 40 يوم يتحول إلى شيء آخر، تحلل كاملة يتحول إلى عظامهم لعله وراء سنة سنتين عظامهم أيضا سنة. ليش؟ هذا ما نريد احنا نفسره بالجانب الغيبي فقط، نقول الله تبارك وتعالى ان السيده المعصومه ولي من اولياء الله عز وجل الله تعالى يحفظها بس هذا وبس، لا اصلا هم اهل البيت والاولياء والصالحين وما اشبه، هم اصلا لهم فرد نمط وفرد نموذج في الحياه فرد يتبعون السنن الالهيه في التكوين في حفظ بدنهم. مرحوم السيد المرعشي ناقل قصه اخرى ايضا، في مكان كانوا رايحين ويا والده مرحوم، والده ايضا كان من العلماء يقول رحنا شفنا قبر النراقي، قبر النراقي عندنا نراقيين، فرد نراقي اب وفرد نراقي ابن، واثنيناتهم من اجلاء الشيعه علماء الشيعه. بس التردد في العلم صاير انه هل مقصود السيد كان انه نراقي الابن او نراقي الاب. يقول شفنا قبره مع انه بعد مرور 1000 سنه عليه، 1000 سنه ورد. أكثر أقل ما أدري سنة كذا بس قبل المتأخر في 500 سنة وفوق. زين شوف القبر سيد النراقي نايم طبيعي كأنه نائم، يعني مو مريض مع أنه مرور مئات السنوات عليه. يقول أنا نزلت تحت قبلت إيده صح
بل
فعلا احنا في التفسير بالنسبة للخلود الله تبارك وتعالى نعطي قابلية للبدن لمن يتبع هذه القوانين يحفظ نفسه وله اقتضاء البقاء، او نقول لا الخلود من قبل الله عز وجل بالمباشرة، يعني بالعناية الالهية مو بالقوانين الالهية، وانما الله تعالى مباشرة يريد يعطي لهذا البقاء يعطيه مقيم. لا نحتاج معجزة، هو الله تعالى يريد بالمشيئة. شو نشوف وكلا الأمرين يفسران في موضوع الإمام الجاهل، واتفاقا بعض العلماء الجنين يعني أطباء يقولون الموت ليس إلا مرض، يعني شلون الإنسان والعياذ بالله يصاب بالسكر أو يصاب بالسرطان مثلا أو يصاب بالسل يصاب بالموت، الموت نوع من المرض مو فرد شيء، يعني فرد شيء طارئ على الإنسان مو فرد شيء أصلي وذاتي في الإنسان، هذا بعد يجي فسر غير من الأمور. هو نفس الأجل مرض، نفس الأجل مرض، يعني هذا ما يأثر في الأدلة النقلية. الأدلة النقلية يقول أينما كنتم يدرككم الموت مثل ما أين كنتم يدرككم السرطان ويدرككم السكر ويدرككم الزكام، هو نفس الذي لديهم أمراض. على اي حال احنا ما علينا في هذا الكلام، فاذا كلامنا وين صار هنا؟
يعني النفس
ان الماديات ملازمه للثناء، ولانها محيطه بالمتخرمات وبالمنقضيات فبطبيعه الحال يكون البدن دائما ملازم الى الثناء وملازم الى الضعف والوهم. ليه؟ اما الناس فلانها مجرده فيكون لها مقتضى البقاء. هذا كلامهم طبعا ضعيف، لأنهم بعضهم يقولون أن النفس أيضا لها حالة ضعف وحالة قوة. الإنسان في المعركة إذا داهمه العدو يخاف لو ما يخاف، ها يخاف ينهزم لو ما ينهزم،
بعضهم ينهزم وبعضهم يثبت. اللي ينهزم ليش؟ لأن نفسه صار ضعيف. أما ذاك اللي يثبت نفسه باقي قوي. فإذا النفس أيضا معرضة إلى القوة وإلى الضعف. إذا ثبت هذا المقدار ما تقدر تقول النفس بعد مجرد، لأنها لها شبث من الآثار المادية، وهو هذا نفسه يكفي في فطنان دليل أن النفس مجرد تامة. لما يقول مجرد تامة في كل شيء، يعني ذاتا مجرد. أو الإنسان الذخير والإنسان الكريم. الإنسان الذخير نفسه ضعيفة، أما الإنسان الكريم نفسه قوي. الإنسان اللي مثلا قوي الإرادة، قوي التصميم، قوي العزم، نفسه قوي. أما الإنسان اللي ضعيف العزم، ضعيف الإرادة، نفسه ضعيف. وهكذا. فإذا النفس أيضا قابلة للشدة والضعف، فإذا كانت قابلة للشدة والضعف تكون قابلة لأن تكون مرتبة. مضافا اللي هنا من الدليل اللي المصنف ذاكره، يقول النفس قادرة على تعقل الأشياء اللامتناهية. إذا كانت النفس مادية لا تعقل الأشياء اللامتناهية. أفرض جنابك الآن تتصور النفس، تتصور فرد حبل ممدود إلى اللانهاية، تقدر النفس تتصور هذا الشيء لامتناهية. أما إذا كانت مادة، المادة ما إلها قابلية لأن تصعد أكثر مما تراه في العين المجردة. العين ترى إلى حدود 100 متر، بعد أكثر من 100 متر تقدر تتصور هذا الشيء؟ أما النفس قادرة، بما أنها قادرة دليل على أنها مجردة. هذا هم طبعا يجاوبون عليه. أولا النفس مو قادرة على تطور الأشياء إلا متناهية. ليش؟ لأن إذا كان مرادكم من اللاتناهي اللاتناهي اللايقفي، يعني الموجود الذي ثم يعدم، يوجد ويعدم، يوجد ويعدم، مثل الأعداد تحسب من واحد إلى تريليون. لكن أنت لما تقول واحد اثنين، من قلت اثنين الواحد شنو صار بيه؟ نعدم. من تقول ثلاثة اثنين وين صار؟ نعدم. من تقول أربعة ثلاثة وين صار؟ هذا يسمون لا تناهي لا يقف، ألا يقف، يعني ما يقف إلى مطرح. هذا حتى الجسم قابل لمطرح هذا، لمطرح هذا التصور، يعني لا تناهي لا يقف حتى في الخارج موجود. أما إذا كان مرادكم من لا تناهي لا تناهي المطلق، لا تناهي المطلق هذا بالنسبة للنفس ممكن، لأنه النفس بالنتيجة مهما تكون محدودة، والمحدود لا يمكن أن يحيط باللا متناهي اللي هو لا محدود. هسه بقية الأدلة تقريبا مجموعة ستة، احنا بعدين زين راح نتركها ونبدا من المساله الثالثه ان شاء الله، لان هاي المقالب واضحه وكلها واضحه البطنه، واذا اردت تراجعون هاي المناقشات فيها راح في كتاب كشف المراره
لا تاتي في خارج الوقت، ويتمسك باطلاق الامر لاثبات هذه المرتبه، لان هذه المرتبه اذا كانت موجوده في مدلول الامر، في مدلول اطلاق الامر هذه المرتبه كانت مستتره ايضا، وهي مرتبة يحتمل بقاؤها بعد الوقت، ودليل القيد لا يقيد دلالة الأمر عليها على بقائها. حينئذ يتمسك بهذه الدلالة الإطلاقية بلحاظ المراتب لا بلحاظ الموارد لإثبات أصل هذه المرتبة خارج الوقت. هذا التقريب الذي هو يخرج بحسب الحقيقة الصورة الثانية من الصور الثلاث غير تامة، وذلك باعتبار أنه هنا تارة يفترض أن دليل التوقيت فيه تصريح بأن الوجوب الشديد الأكيد التام للصلاة مشروط في الوقت، يجب فيه تصريح بهذا الشيء. وهذا ونحن نحتمل أن هناك وجوب شديد أكيد في داخل وجوب غير شديد لنفس الفعل حتى خارج الوقت. إذا احتملنا هذا الآن حينئذ هذا معناه أن دليل التوقيت لا يعلم كونه تخصيصا وتقييدا لأصل الأمر بالصلاة، لأنه دليل التوقيت يقول الواجب الأكيد الشديد نشوف الوقت، فلعل هذا واجب آخر غير ذاك الوجود، لعل هذا الواجب الشديد الأكيد غير الوجوب المفاد بأقم الصلاة، قد يكون أقم الصلاة يدل على الوجوب الأول الضعيف، ووجوب الأكيد أصلا لم يفرد ببيان دليل التوقيت بالملازمة دل عليه وقيده بالوقت. هذا الاحتمال يبقى واردا، وهذا معناه بحسب النتيجة الرجوع إلى الصورة الأولى أنه لا نعلم أن دليل التوقيت يمس دليل الوجوب، يمس دليل الأمر بالصلاة بالفعل بذات الفعل، لعله يمس وجوبا آخر لم يفد بذات الدليل بدليل آخر كان المفروض أن يبين، ولعله بين بنفس دليل التوقيت بالملازمة. فهذا الروحان وربما يرجع إلى الصورة الأولى إلى أن دليل التوقيت لا يكون تقييدا لدليل الأمر بالفعل، ودليل الأمر بالفعل يبقى على إطلاقه. باعتبار أنه جاء في الوجوب الأكيد الشديد، وذلك الأمر لم يدل على لا محرز أنه يدل على الوجوب الأكيد الشديد، لعله يدل على وجوب ذات الفعل. دليل الأمر بالصلاة لعله يدل على وجوب ذات الفعل، الوجوب غير الأكيد. أما هناك وجوب آخر أكيد شديد يدل عليه بالملازمة دليل التوقيت ويقيده بالوقت، حين ذا معناه أننا لم نحرز رجوع القيد إلى المقيد إلى دليل الوجوب، فيبقى دليل الوجوب على الإطلاق، لأن الأصل في كل إطلاقين في كل دليل بقاؤه على الحجية إلى أن يثبت رجوع القيد إليه، بحيث أننا هنا نحتمل أن يكون هذا القيد دليل التوقيت يقيد الوجوب الشديد، والوجوب الشديد لعله ليس هو مدلول وجوب أقل الصلاة، ليس ذات الوجوب المفاد لأقل الصلاة، إذن فأقل الصلاة يستطيع أن يبقى على إطلاقه من أول الأمر.
في الآخرين ناظر لإيشي جهات ينه
ناظر إلى وجوب آخر غير هذا الوجوب، إلى وجوب ثاني شديد غير هذا الوجوب.
ما قلت عن القيد شبرات
في حكمه بالملازمة هي يفهم قيده، يفهم حكمه أيضا، لأن الدلالة على القيد دلالة على المقيد. لا هذا لا يكفي، إذا افترضنا أننا احتملنا أن هذا المقيد يريد أن يقيد الوجوب الشديد، ودليل الآن لم يدل على الوجوب الشديد، يدل على أصل الوجوب، ولعل ذاته
موجود
ارتباط. لا هذا المقدار من الارتباط لا يعني التقييد، هذا المقدار من الارتباط لا يعني التقييد، هذا ارتباط لعله في مقام الامتثال، هذا الارتباط لعله ارتباط في مقام الامتثال، من باب أن الوجوب الجهاد الوجوب الثاني مع الوجوب الأول يتطابقان في مورد واحد، ولو يتداخلان يصير تأكد بينهما.
ولكن تأكد أن الأول مطلق مولانا، أن الأول أن الأول مطلق وإطلاقه لكل المراتب، مراتب المصلحة ومرتبة الفعلية والتحقق، ولذا يمس الثاني دائما ما دام مطلقا فهو يمسه ينظر إليه، لأنه ذاك مطلق يعني أنه حكيم الصلاة ناظر إلى المصلحة والتحقق فهو عام، الآن الثاني هو المؤقت، لو فرض نظر إلى المرحلة الثانية ورد الثاني فهو يمس لأنه مطلق.
ما لم يفهم كيف يمس، الدليل الأول يدل على وجوب هذا الفعل
مطلق،
أما هذا الوجوب هو الوجوب الشديد، لا يدل على الوجوب الشديد،
نفترض أنه مطلق
يعني شو
المقصود؟
نحن قلنا مطلقون يعني لا تقصدون الشرط الأول اللي بيناه، الشرط الأول من الشرطين، فالشرط الأول أن يكون مطلقا من حيث الوقت، يعني كونه في خارج الوقت أيضا في مقام البيان، وأن هذا الواجب ثابت على المكلف في خارج الوقت، وأيضا من حيث المراتب والموارد، هذا الإطلاق كان في طرف المقيد لا في طرف المقيد. مطلق الذي بيناه في الشرط الأول يعني أن دليل الأمر بالصلاة ليس ناظرا إلى داخل الوقت فقط، يقول أن الصلاة واجبة على المكلف سواء في الوقت أو خارج الوقت وفي تمام الحالات وعلى كل المكلفين. الإطلاق هنا فاصل أردنا به، حينئذ هذا المعنى هذا الإيجاب المطلق يمكن أنه لا يكون في أي قيد، هذا الواجب المطلق يمكن أن لا يكون في أي قيد، لأن دليل التقييد لم يكن ظاهرا في الرجوع إلى هذا الوجوب والواجب، كان ظاهرا في تقييد وجوب شديد، ولعل ذاك الوجوب الشديد غير هذا الوجوب، وكلما جاء احتمال حجية الإطلاق احتمال عدم تقييد إطلاق أو عام من العام والمطلق على حجيته وعلى عدم تقييد الأصل عدم التقييد والأصل عدم التخصيص حتى يثبت، ودليل التقييد إذا كان بلسان يجب الوجوب الشديد الأكيد مخصوصا بالوقت، فنحن نحصل أن هذا الوجوب الشديد وجوب آخر غير المشرع بأقم الصلاة، فيبقى أقم الصلاة على إطلاقه والأصل في عدم التقييد، ويثبت حينئذ الفعل خارج الوقت، إلا أن هذا بحسب الروح إثبات للصورة الأولى، ومعناه أنه ولو من جهة الشك والتمسك بإصالة عدم التقييد وعدم التخصيص، جعلنا أن دليل التقييد لا يمس دليل الواجب، وهذا خروج عن الفرض. فلا بد أن نفترض أن دليل القيد يمس دليل المقيد، ومعنى أنه يمس يقول ذاك الوجوب
الناظر مشروط
ولو بالنظر، ذاك الوجوب المشروط، ذاك الوجوب المفاد بأقم الصلاة، ذاك الوجوب مشروط بالوقت. هذا لا بد أن نفترضه، أن دليل التقييد لا يكون وجوب شديد أكيد للصلاة مشروط بالوقت، ونحسب أن الوجوب الشديد الأكيد وجوب آخر غير مشرع بأقم الصلاة. هذا خلف. المفروض أن دليل التقييد يكون الوجوب المفاد بأقم الصلاة مشروط بالوقت وحين. إذا كان دليل التقييد يقول الوجوب المفاد ولو بالنظر بلسان النظر ولو بالسياق بظهور من الظهورات ينظر إلى أن ذاك الوجوب المفاد بأقم الصلاة، هذا الوجوب هو الذي يكون مشروطا بالواقع حينئذ. هنا ما قيل من أنه الوجوب المفاد بأقم الصلاة له مراتب، له إطلاق بلحاظ مراتب الوجوب، ذات الوجوب ومرتبته الفعلية الشديدة، هذا الكلام غيره. لا من جهة أن الوجوب ليس له مراتب، لما مثلا يقال من أن الوجوب اعتبار، والاعتبار أمر بسيط، والأمر البسيط لا يعقل فيه مراتب، المراتب في المقولات المشككة لا في المقولات البسيطة، فإن المراتب في الوجوب أيضا تتصور وتعقل لا بلحاظ نفس الاعتبار، فإن نفس الاعتبار بسيطا كما ذكر، بلحاظ المعتبر، فإن الشيء المنشأ والمعتبر له مراتب. فكما أن روح الحكم وهو الحب والشوق له مراتب، والملاك له مراتب، في الحكم في مرحلة الصياغة والاعتبار أيضا يتعقل له مراتب، حتى لو جعلنا مدلول الأمر الاعتبار للشوق والحب، فإن الاعتبار معتبره يعقل فيه مراتب، فإن المعتبر قد يعتبر معتبرا شديدا إلزاما شديدا، قد يعتبر معتبرا خفيفا. فالمراتب في مدلول الأمر، حتى لو جعلنا مدلول الأمر الاعتبار للحب والشوق للملاكات لا روح الحب، تتعقل بلحاظ المعتبر. ولكن نقول أن الأمر ليس له إطلاق بلحاظ مراتبه، وإنما له إطلاق بلحاظ موارده بحسب الحقيقة لا بلحاظ مراتبه. فإن قوله أقم الصلاة أو صوم أو حج يدل على أصل ثبوت الإلزام والوجوب هنا، أما لا يدل على أن هذا الإلزام الثابت هنا إلزام بتمام مراتب الإلزام المعقولة في العالم، الإلزام الشديد الأكيد. ولهذا لا يتمسك أحد بإطلاق الأمر بلحاظ مراتبه لإثبات أن هذا الواجب من أشد الواجبات إلزاما ومن أعلى الواجبات مرتبة، لا يتمسك، لأن الأمر بلحاظ مراتبه لا إطلاق فيه. نعم بلحاظ موارده يوجد فيه إطلاق، لكن بلحاظ مراتبه لا إطلاق فيه. ليس على الأقل نستطيع أن نقول ليس في مقام البيان من ناحية مراتبه، وإنما في مقام البيان والإطلاق من ناحية موارده. أما أن هذا الإيجاب الذي جعلناه هنا هل هو إيجاب بأشد المراتب أو بالحد الأدنى من المراتب، ليس فيه دلالة على هذا الشيء. ولهذا لا يستفيد أحد من الفقهاء ولا يتمسك بإطلاق الأمر بلحاظ مراتبه لإثبات أن هذا الواجب من أشد الواجبات إلزاما ومرتبتان وإيجابان، وإيجابه مؤكد شديد بليغ أكيد، لا يتمسك، لأن الأمر بلحاظ مراتبه لا إطلاق له. إما يكتفى بهذه الدعوة العرفية أنه ليس في مقام البيان من هذه الناحية، أو يبين يحول على نكتة سوف تأتي في أبحاث القادمة من أن الأمر أصلا بلحاظ نفسه لا موضوعه، بلحاظ نفسه ليس في مقام البيان بحسب الحقيقة، يعني لا يدل إلا على صرف الوجود، بل لا يمكن أن يدل إلا على صرف الوجود، نكتة عقلية سوف تأتي. فإما يكتفى بالنكتة العرفية أو بنكتة عقلية سوف تأتي في دخول النواهي، هناك سوف نبين أن الأمر بلحاظ نفسه لا يدل إلا على صرف وجود الإيجاب، ولا يدل على، لا يمكن أن يدل على تمام الوجود وعلى تمام مراتب الوجود، بنكتة عقلية سوف تأتي في ذلك بحث النواهي. وعليه فإذا لم يكن بالأمر دلالة على المراتب، ليس فيه دلالة إلا على أصله وصرف وجود الوجود، وصرف الوجود قد قيده المقيد، لأننا افترضنا أن دليل التقييد ناظرا إلى دليل المقيد، ويكون ذلك الوجود المجعول مقيدا، وذلك الوجود المجعول لم يكن فيه مراتب، يعني لم تكن الدلالة عليه دلالة إطلاقية على مراتبه، حتى يقال هذه المرتبة قيدت، تبقى الدلالة الإطلاقية على ذات المرتبة الأولى باقية بعدها. إذن فلا يوجد إلا دلالة على وجود إيجاب واحد وصرف وجود بالإيجاب، وهذا الإيجاب الواحد وصرف وجود بالإيجاب أيضا قيد بدليل الوقت بداخل الوقت، فبعد خروج الوقت لا يوجد دلالة يمكن التمسك بها لإثبات بقاء مرتبة أخرى من الوجود، بل صرف الوجود وتلك المرتبة قيدت بحث الإثبات، وجود آخر ومرتبة أخرى من الوجود والإيجاب لا دالة عليها، حتى يكون ذلك الدال حجة ودليلا على ثبوت الوجود خارج الواقع بذات الفعل بلا قيد الواقع. إذن فهذا التقريب غير صحيح. التقريب الثاني الذي يثبت الصورة الثالثة يأتي إن شاء الله في اليوم القادم. الفرد الآخر إذ يستحيل الاشتراك في الوجود، الاشتراك في المفهوم معقول، أما الوجود هو عين التشخص وسبب التشخص، ويستحيل الاشتراك في الوجود. نعم مفهوم الوجود كمفهوم قابل لن ينطبق على مصادر التانية، ولكن واقع الوجود فهو عين التشخص ويستحيل الاشتراك فيه. إذن فلو أريد بالكلية الخارجية الكلية الموجود في الخارج، فالكلية الموجود ضمن كل فردين غير الكلية الموجود ضمن الفرد الآخر، وجود مباين مع ذلك الوجود. نعم مشترك معه في المفهوم فقط، مفهومهما واحد لكن وجودهما متعدد. ومن هنا قيل قال ابن سينا ردا على الفجر الهمداني أن الذي يوجد في الخارج أن نسبة الكلية الطبيعية في الخارج نسبة الأعضاء إلى الأجناء لا نسبة العدد واحد. إذن فلو قيل في المقام تطابق الشهادة على عنوان الكلي الهمداني، الكلي الهمداني لا وجود له في الخارج، نعم هناك وجود له في الذهن هو مفهوم الكل، لو أريد به تطابق الشهادتان شهادتين على الكلي الموجود في الخارج، فالكلي الذي يمكن أن يوجد في الخارج كلي ذهني، وحينئذ فكما يوجد فردان وواقعتان يوجد كليان بحسب الحقيقة، يعني يوجد كليان ظنيان، الجامع ظن ذلك الفرد والجامع ظن هذا الفرد، وكل من البينتين قد شهد بالجامع ظن أحد الفرد، يعني قد شهد بأحد الوجودين من الكلي، فلم تتطابق شهادتهما على موجود خارجي حتى للكلي واحد حتى يكون مشمولا بدليل الحجية. إذن فدليل الحجية لا يمكنه أن يشمل المقام لا بلحاظ الواقعتين ولا بلحاظ الجامع الذي هو موضوع الفصل بعد اشتراك التعدد، بمعنى تفارق الشهادتين على شيء واحد. هذا من حيث الدلالة العرفية والظهور العرفي واضح. يبقى كلام عقلي رياضي يمكن أن يقال في المقام أنه
مبيض.
لا هذا مبيض، أنا أقول الرياضي حتى يتهون الرياضي، ما هو كلام رياضي وعقلي أن يقال في المقام بأنه هنا صحيح أن بالدقة الشهادتان لم تجتمع على موضوع واحد خارجي، إلا أن الميزان في حجة الشهادة القيمة الاحتمالية الموجودة في الشهادة والرجحات الكاشفية الموجودة في كل شهادة في الواقع. وهنا وإن كان بلحاظ كل من الواقعتين درجة الرجحان درجة والكاشفية عبارة عن درجة شهادة بمقدار شهادة شاهد واحد، لكن بلحاظ الجامع عندما نأخذ الجامع نجد أن القيمة الاحتمالية ودرجة الطريقية كشف الرجحان للجامع أكثر من الفرد، لأنه الاثنان تطابقا على هذا الجامع.
صحيح أن كل منهما بلحاظ الواقع الخاصة بلحاظ الواقع الخاصة احتمال صدقه وكذبه أمره 50-70% باعتبار أن العابد يحصل ظن بإخباره عابد الشاهد العابد. فهذه الواقع الواقع الصباحية احتمال مطابقتها للواقع 70% لا أكثر، والواقع المسائية احتمال مطابقتها للواقع 70% لا أكثر. بينما عندما يتطابق اثنان على نقل واقعة واحدة احتمال صدقهما 90% مثلا، انه يتطابقا، لهذا التعدد كان شرطا باعتبار تقويته للشهادة والاخبار والكشف. فبلحاظ كل من الواقعتين لا نمتلك القيمة الاحتمالية اللازمة في البينات وهو 90% مثلا، لكن بلحاظ الجامع القيمة الاحتمالية بقوانين حساب الاحتمالات أكثر من 70%، لأن صدق الجامع في المقام وكذبه لا يرتبط بأحدهما فقط، يرتبط بهما معا، فحتى لو كان أحدهما كاذبا والآخر صادقا كان الجامع متحققا الذي هو موضوع الحكم الشرعي. فقيمة احتمال الجامع أكثر من قيمة احتمال كل من الواقعتين بحسب قوانين باب البحث وحسابات باب الاحتمال التي ملاكات الفنية منقحة في كتاب الأذن المنطقية، لأنه على تقدير كذب أحدهما أيضا يكون وصدق الآخر أيضا يكون الجامع متحققا. فانتفاء الجامع ليس بمقدار انتفاء الجامع ليس بمقدار قيمته الاحتمالية ليس بمقدار قيمة القيمة الاحتمالية لانتفاء إحدى الواقعتين بخصوصيتها، من أحد الواقع بخصوصيتها أحسن قيمة احتمال انتفاءها مثلا 30%، لكن احتمال انتفاء الجامع قيمة الاحتمالية أقل من هذا المقدار، قد يبلغ مثلا 20% 15%، لأنه على تقدير كذب أحدهما أيضا إن كان يكون الجامع صادقا كما لو كان الآخر صادقا، فيضرب قيمة احتمال صدق هذه الواقعة بقيمة احتمال تلك الواقعة وتكون النتيجة أكبر لا محالة قيمة احتمالية للجامع. ولكن قد يقال أن تلك النتيجة تكون هي نفس النتيجة التي نطلبها في حجية البينة، ألسنا في حجية البينة نريد قيمة احتمالية أكبر؟ هنا أيضا بلحاظ الجامع تكون القيمة الاحتمالية أكبر رحمه الله، وتكون بمقدار البينة التي لا بد منها، لأن الجامع يصدق حتى لو كذب أحدهما. يصير ممكن نقل واقعة واحدة، كيف أنه في الواقعة الواحدة لو كذب أحدهما أيضا فلقت الواقعة، وهذا معنى رجحان الكشف وقوة الكاشفية هنا، ولهذا كانت البينة حجة لأن قوة الكشف أكثر. هنا أيضا نفس الكلام بالنسبة للجامع، نفس ما يقال هناك يقال بالنسبة إلى الجامع، فإن الجامع يصدق حتى لو كذب أحد الشاهدين، وباعتبار الشاهد الآخر الذي يشهد بالواقعة الأخرى ولازم تحقق تلك الواقعة تحقق الجامع لا محالة. إذن فبهذا الكلام الرياضي وبهذه النكتة العقلية للحجية والملاك الملاك الذي هو أخلائي أيضا مو فقط عقلي، والعرف أيضا يدركه أن ملاك الحجية ونكتة الحجية عبارة عن الفريقية والكاشفية والظن وقيمة الاحتمال، هنا على الجامع نملك نفس القيمة الاحتمالية التي نملكها على الواقعة الواحدة عندما تكون هناك شهادتان على تلك الواقعة. فإذا بتنقيح المرات وبمثلا أن ملاك الحجية عبارة عن الطريقية، نقول هذه الحالة أيضا لا بد وأن تكون الشهادتان فيها حجة في إثبات الجامع، فالأثر لو كان على الجامع أثرت، ولو كان على الواقعتين بخصوصتهما لا أثرت. هذه شبهة رياضية لا بد من حلها، سوف يأتي إن شاء الله.